بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وله. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. قال الحافظ رحمه الله: باب الذكر عقب الصلاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة
إذا سمعته.
إذا سمعته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الذكر عقب الصلاة. وفي نسخة: عقيب الصلاة. باب الذكر عقيب الصلاة. تقول عقب هو مؤخرة القدم غير الكعبان، فالكعبان عظمتان ناتئتان تفصل القدم عن الساق، وأما العقب فهو مؤخرة القدم. وتقول عقيب عقيب الشيء يعني بعده مباشرة. نعم، اقرأ الحديث مرة أخرى.
قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ،
وهذا الحديث أخرجه الشيخان في صحيحهما. نعم.
وفي لفظ،
ما هذا اللفظ أخرجه الشيخان أيضا. نعم.
ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. متفق عليه. نعم. عندي رسول
هكذا متفق عليه عندكم جميعا.
نعم.
ها؟
عندنا.
نعم. لا يوجد في نسخة، لا بل الحديث الصحيحين. نعم.
شيخنا عندي انقضاء صلاة.
وكون يقول الحديث أخرجه مسلم فقط هذا يعد التقصير. إن كان قد أخرجه الشيخان في لفظ، هذا عند الشيخين أيضا ليس عند مسلم فقط. نعم.
عندي انقضاء صلاة رسول الله. شيخنا
انقضاء
صلاة رسول الله.
رسول الله
صلحها ولا بلاش
تفقد.
قال رحمه الله: عن وراد مولى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: أملى علي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في كتاب إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده.
هذا يدل على أن الأذكار تشرع متى؟ عقيب الصلوات المكتوبة، أما النافلة فلا يقال هذا. سيأتي التفصيل. نعم. نعم.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية رضي
الحديث هذا أخرجه الشيخان في صحيحهما.
قال: ثم وفدت بعد ذلك على معاوية رضي الله عنه فسمعته.
ثم وفدت بعد ذلك، هكذا عندكم جميعا، وهذه لا توجد في نسخة. نعم.
ثم وفدت بعد ذلك على معاوية رضي الله عنه فسمعته يأمر الناس بذلك. وفي لفظ،
نعم،
وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات.
وهذا الحديث أخرجه بنحوه الإمام البخاري في صحيحه، وأخرجه مسلم أيضا. نعم.
قال رحمه الله: عن سمي مولى أبي بكر.
طيب، بركة. قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز غفر الله له ورفع درجته في عليين: هذان الحديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أحاديث رفع الصوت بالذكر، كلاهما يدل على شرعية أو مشروعية الذكر عقب الصلاة. طبعا المقصود الصلاة المكتوبة، وأنه يرفع به الصوت حتى يتعلم الجاهل ويتذكر الناس. ويظن بعض الناس أن الأفضل السر أو الإصرار، وهذا غلط، بل السنة رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة. ولهذا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، يعني هذا الذكر، أي إذا سمعوا من حول المسجد عرفوا أن الصلاة قد انتهت، أو إذا سمع من حول المسجد عرفوا أن الصلاة انتهت. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. سبق هذا معنا؟
نعم.
وهذا
نعم
مرة
متفق عليه.
متفق عليه؟
نعم.
هذه رواية مسلم. قال متفق عليه؟
نعم.
في البخاري موجود.
قال هنا متفق عليه والمحش قال هذا مسلم.
ها؟
قال هنا متفق عليه وفي التحقيق قال أخرجه مسلم.
لا المعروف.
في البخاري شفنا موجود.
بالتكبير ولا بالذكر في البخاري؟
بالتكبير.
بخاري؟
نعم.
ها؟
نعم. بالذكر في بالذكر وفي بالتكبير.
بالذكر في الصحيحين، أما بالتكبير انظر هل عنده عند البخاري أيضا؟ نعم. المعروف أنه عند مسلم. ولذلك اختلف العلماء هل هذا خاص بالتكبير، يعني هل هذا عام أريد به الخصوص بالذكر يقصد به التكبير، أم أنه خاص أريد به العموم. والصواب الثاني أن الذكر هنا من أن التكبير هنا من أفراد الذكر، وليس أنه يجهر بالتكبير فقط. ولقد رأينا في مساجد علمائنا ومشايخنا كالشيخ بن باز رحمه الله تعالى في الجامع الكبير بالرياض، وكذلك الشيخ صالح الفوزان في الملز في مسجده، إذا دخلت المسجد فعلا تشعر أن الصلاة قد انقضت. وهذه سنة مهجورة كانت أن تموت، لا سيما في بلادنا، خصوصا أن بعض من عليه سيما الاستقامة ينكر ذلك، وأظن أن هذا من أفعال الصوفية وهذا من الجهل. لأن الحديث في الصحيحين رفع الصوت بالذكر على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على كتابه بهذا الموطن بالذكر. بالذكر
البخاري في بالتكبير وفي بالذكر.
ما هو البخاري؟
البخاري في باب كتاب الأذان باب الذكر بعد الصلاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير.
بالتكبير؟
نعم.
نعم هذا في
رواية أخرى في البخاري.
يبقى إذن هذا في الصحيحين ليس عند مسلم فقط. نعم.
يعني ليس عاما أريد به خصوص الشيخ.
لا.
نعم.
لا، إنما هذا أحد أفراد الذكر. هذا أحد أفراد الذكر.
كلام الحافظ
طبعا الحافظ ذكر أن هذا كان للتعليم وأنه ليس مشروعا، ليس للتشريع، يعني أنه يشرع دائما، وإنما هذا للتعليم. وذكر ذلك على أئمة الأربعة رحمهم الله أو نحو من ذلك، وهذا ليس بصحيح. والصحيح الذي عليه كل علمائنا ومشايخنا الذين أخذنا عنهم العلم أن هذا الرفع بالصوت عقيب الصلاة من السنة، هذا من السنة في كل صلاة جهرية كانت أم سرية، طالما أنها فريضة يجب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، حتى يعرف من جاء أنه قد فاتته الصلاة. وكذلك اللهم أنت السلام ومنك السلام وتبارك يا ذا الجلال والإكرام، إن كان يقولها بعد أو اللهم أعني على ذكرك وشكرك، إن كان يقولها بعد التسليم، وإن كان الأظهر أنه يقول هذا الذكر قبل التسليم، كما في حديث معاذ لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيك يا معاذ لا تدعن الدبر كل صلاة. والصواب أن الدبر هنا المراد به مؤخرة الشيء كدبر الدابة ودبر الآدمي، لأن الدعاء الأفضل أن يقال بعد في أثناء الصلاة، أما الذكر يكون بعد الصلاة كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ويقول هذه الأذكار، يقول أذكار الواردة في السنة: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذا ثابت أيضا عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. ونحو ذكر البخاري رحمه الله تعالى. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، أو تباركت ذا الجلال والإكرام. وهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أيضا. الإنسان يحرص على هذه الأذكار، ولا داعي للكلام بعد الصلاة والانشغال بالكلام في أمور الدنيا بعد الصلاة. وجاء في حديث ابن الزبير عند الإمام مسلم في صحيحه بقية الذكر وهو زيادة لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ففي هذين الحديثين، حديث المغيرة وحديث ابن الزبير، ثبت هذا الذكر العظيم. في حديث ابن عباس ثبت رفع الصوت بالذكر، فحديث المغيرة يدل على رفع الصوت رفعا متوسطا ليس فيه إزعاج، يسمعه من حول المسجد إذا جاء عند الباب سمع أن الناس صلوا. الحديث الدلالة على أنه يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة سواء أفرد 33 مرة سواء أفردها سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يكمل 33، والحمد لله حتى يكمل 33، والله أكبر حتى يكمل 33، أو جمعها يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة جميعا، وهذه 99. والأفضل يقول تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لأنه صح. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي حديث المغيرة الدلالة على أنه يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، أي لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله، الأمر بيده سبحانه وتعالى، هو المتصرف بالكائنات كلها، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع الله. وهذا مثل قوله سبحانه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد. وقوله سبحانه وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. هو المتصرف بعباده كما يشاء، هو المعطي هو المانع هو النافع هو الضار، هو المحيي المميت الخالق الرازق، كل شيء بيده سبحانه. وقوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع ذا الغنى، والجد بفتح الجيم هذا هو الصواب في الرواية، ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع ذا الغنى والحظ والرياسة منك، أي بدلا منك يا ربنا، بل الجميع فقراء إلى الله، ما ينفعهم ولا يغنيهم جدهم، يعني مالهم وثروتهم ووظائفهم وملكهم. وفي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. طبعا لا يفوتنا في ما يتعلق بالحديث السابق أن هذا الذكر يقال جماعة ولا أفرادا؟ أفراد. وأما الاجتماع على الذكر لا يشرع أبدا، لا في التلبية ولا في التكبير في تكبير العيدين، لكن لو اجتمعت الأصوات مصادفة لا بأس بذلك، لكن لا يحرص على هذا الاجتماع بالذكر من البدع. وفي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع المهات. وفي لفظ آخر عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع المهات وكره لكم قيل وقال. وفي اللفظ الآخر ويسخط لكم، وهذا كله في إثبات صفة الكر والسخط والحب لله تبارك وتعالى. قيل وأما ما تأوله الأشاعرة من أن الحب إرادة الخير والبغض أو الكره إرادة الشر بالناس، فهذا تأويل فاسد، لأنهم أولوا الحب والبغض بماذا؟ بالإرادة، والإرادة شيء والبغض والحب شيء آخر بعيد تماما. وفي إثبات صفة السخط لله تبارك وتعالى. وأعظم هذه المحرمات في هذا الحديث عقوق الأمهات، فيحرم عقوق الأمهات. والعقوق من العق هو القطع، وهي القطيعة والإيذاء للأمهات، وهكذا الأب، لكن الأم أشد، حق الأم أعظم، فعقوقها أشد وأخطر. والأب كذلك، بره واجب وعقوقه محرم، كبيرة من الكبائر. والواجب برهما والإحسان إليهما والرفق بهما ومصاحبتهما بالمعروف والسمع والطاعة له والسمع والطاعة لهما بالمعروف وعدم رفع الصوت عليهما. لكن بعض الأخوة يسأل لو كان أبوه حزبيا هل يطيع على الحزبية؟ لا لا يطيع. وأبوه يأتي بقنوات الإخوان مثلا وشغلها في البيت لا ينكر عليه ذلك ينكر عليه لكن بأدب لكن يحذر إخوانه وأخواته وأمه من السماع لهذه القنوات الفاجرة لأن هذا من مجالسة أهل الأهواء والبدع. استماع لقنوات المبتدعة يعد من مجالسته والمرء بخدمة. ولا يقول أن أحدنا مجرد أخبار الأخبار حتعمل إيه يعني تفعل الكثير. والقتل عثمان إلا بهذه الأخبار والإشاعات رضي الله عنه وأرضاه. فهذه القنوات لا سيما في هذا العصر خطيرة جدا. إنسان يقول كلمة تطير في الأفق تطير في الدنيا كلها. لذلك الإنسان إذا كان بعض الناس الله المستعان وهذا كثير يفرح أنه يسجل درس أو خطبة أو كلمة ويطيرها في النت ولا يدري كل يوم نزل على اسمه على اليوتيوب عمل قناة على اليوتيوب كل يوم نزل على اليوتيوب وعلى الفيس وعلى كذا وعلى كذا وكذا أشياء كثيرة جدا وفرحان نزل صورته والشيخ بيتكلم. طيب يا شيخ انت أصلت العلم شيخك سمح لك تدرس سان يتأدب. هذا أمر خطير منتهى الخطور منتهى الخطور. حتى ولو نزلت اعتذار فيما بعد من أدراك أن الاعتذار وصل لصاحبه من أدراك. فلا تستعجل يا أخي وطالما هناك من يسد خلاص طالما هناك من يسد الباب خليك على سبيل النجاة على سبيل النجاة. واحد التصدر قبل التأهل والتزبق قبل التحصر هذا من أخطر ما يكون والعياذ بالله في زماننا.
المثلث بدأ بدأ معدوم شيخ ولا استطاع يسدها وهو لسه ما تأهلش
يسدها وانتبع عن شيء وهو أن البلاغ غير تأصيل العلم. قوله عليه الصلاة والسلام هذا يحتج به بعض الناس بلغوا عني ولو آية. كونك تبلغ آية كما سمعتها أو حديثا كما سمعته لا بأس بذلك. أما أنك تؤصل وتدرس الناس العلم لا. وبعضهم يخرج من هذا فيقول هذه مذكرة احنا بنذاكر مع بعض في الحقيقة هو جلسة جلسة الشيخ والتعليم مذكرة ماشي. عبد الله بن مبارك رحمه الله ذكر يحضرني من أحد السلف من بعد العشاء ولم ينتبه إلا وقد جاء المؤذن لصلاة الفجر في مسألة علمية بينهم. ولكن هذا عبد الله بن مبارك وكان يذاكر أخاه. أما أنك أنت تقول أنا حنفيد الإخوة وبقت موضة كلمة الإخوة إيه يستفاد منه وربما الشيخ اللي أطلقها هداه الله قال يستفاد منه يقصد يعني يخطب خطبة أو يعرض موعظة. فالشيخ يلبس الشال ويعمل المرزان بتاع الشال ويطيب من أحسن الطيب ويطلع يدي دورة في وسط مصر في وسط مصر في المنصورة وفي القاهرة وفي الأماكن اللي تعج بالحزبين والتكفيرين. ولو أورد أحدهم عليه شبهة ربما خذل منهج أهل السنة بسبب هذا التصدي أو يحرص أن يأخذ تقديم من شيخ من مشايخ مصر أو غير مشايخ مصر يحرص على ذلك ويطير بهذا التقديم في الآفاق. طيب يا ابني أنت تعلمت أنت حضرت عند الشيخ فلان حضرت قد إيه حضرت سنة. طيب الشيخ فلان ده اختبرك في الكتاب ده درست الكتاب ده كويس فهمه كويس تعرف تدرس منهج السالكين تعرف. يقول ما اعرفش. طب بتدرس ليه؟ ما تقعد في البيت وتسكت. اذا كنت مدرس اشتغل مدرس دكتور اشتغل دكتور مهندس اشتغل مهندس زبال اشتغل زبال واتقن صنعتك تؤجر ان شاء الله. وانت في اذا خرجت في حاجة اهلك فانت في سبيل الله حتى ترجع. اما انت مش طالب علم مش طالب علم بنت كذاب خائن وخائن لميراث الانبياء الذي هو أشرف شيء في هذه الحياة ميراث النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء من قبل. في الحقيقة صارت هذه فوضى فوضى. لا أحيل على أهل العلم
لو حب مثلا
أحيل. كم خسرت الدعوة عندك لما تصدر بعض الناس باسم منهج السلام؟ خسرت ولا ربحت؟ خسرت. ماذا يحدث الصواب ماذا يفعل؟ حتى لا نعرف عنه شيئا الآن أصلا. أين ذهب؟ ربما ذهب إلى أحضان التكفيريين. الآن إلى الله المشتكى، وكنت أظن ذلك. المهم أحل في الشباب الشبهات بالذات، ما تعرضش قلبك له. أحل، حد جاب عليك شبهة خلاص، تلفون الشيخ، تلفون الشيخ معاك، قول له استنى استنى، هو في مكان، خد جيب لك شبهة يا شيخ، رد عليه انت وخلص نفسك. ماشي، ان كنت عندك علم ان هذا منكر وهذا معروف. كم نهى الإخوة عن هذه السنة اللي احنا بصددها الآن، رفع الصوت بالذكر، كم نهى الإخوة، الإخوة اللي على سمام الاستقامة. فالمهم أنك تكون عارفا وعالما أن هذه سنة وهذه بدعة، حتى تأمر بالسنة وتنهى عن البدعة. والموضة الجديدة للشيخ ده بقى له 30 سنة في الدعوة، شيخنا 30 سنة في الدعوة بيدعو إلى الله، وأكبر واحد في الإخوة. طب احنا مالنا من أجل هو العلم انك تبقى أكبر واحد؟ أولا 30 سنة بتخطب، طب ما تخطب. لكن اللي يثبت نفسه هو الذي تعلم، ده اللي يلتف حوله الناس، ونعرف يتعلم فين وتعلم ولا ما تعلمش. لكن تقول للأخ، أصل الأخ كبرنا، كبركم بإيه بقى؟ كبركم في إيه؟ والبركة في أكابركم في إيه؟ العلم، أن يكون، أن يكون طالب علم، أخذ العلم عن أهله، أو يقال إنه هو درس في الكتب. الأخ ده ما شاء الله ما بطلش قراءة، ولما تأتي مسألة يقول لك ده مش خروج، ده 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 أمر معروف عن المنكر، بعد ما يلتف حوله الناس ويأخذ معاه مجموعة وإيه يصبحوا مثله ويعمل حزب لما ينكر عليه. أليس كذلك؟ أليس هذا هو واقعنا المر الأليم؟ الأخ بيضحك، يبدو أنه عايش الجو الجودة، بل هذا الجو ليس عندك فقط، أنت من مطروح، ليس في مطروح بس، كل مكان، كل مكان المصيبة دي موجودة. ليه؟ اوعى تسلم عقلك لأي أحد من البشر قبل أن تعلم أين أخذ العلم، بل خلي عندك كده يعني ملكة أنك فعلا مجرد أنك تسمع تشعر أن هذا أصل ولا ما أصل. مهما خد تزكيات، ومهما ما ياما خدوا تزكيات وضربوا المنهج في مقتل والعياذ بالله، أليس كذلك؟ هذه مصيبة. نقول ليش بقى الشيخ واقف على يعني بيصد المبتدعة، أم أحمد النقيب كما حاله المبتدع، وأحمد النقيب بشغول الزمان، بيقول بشغول الزمان، لكنه حال المبتدع بتوع رئاسة برامج اختلف معه في مسائل القيادة والرئاسة. أحمد النقيب يقول بشغور الزمان، يعني كلام تكفيري جلد جلد، يعني ما فيش حاكم مسلم الآن عندنا، الزمان شغر عن إمام مبايع والعياذ بالله. فليس كل من حارب هو كلامه، طبعا ليس كل من حارب مبتدع فهو اسمني، قد يحاربهم لهوى في نفسه، اختلاف على دنيا، اختلاف على فلوس. يا أيها الإخوة انتبهوا، انتبهوا بارك الله فيكم، انتبهوا انتبهوا، ولا تجلس إلا لمن تعلم العلم على أهله، ليس أخذه من الصحف ومن الكتب. قال شيخنا، قال فلان، هذا من بركة العلم نسبته إلى أهله. واحذر لما تتصدر أن الطلب يلعب بيك، كما حدث للحدادية الآن، كان في الأول يدرس، ثم بعد ذلك الطلبة مش عاجبهم النظام، لازم قصص وحكايات وروايات، ويدخل على النت وحارب وحارب وحارب، صار ينساق وراء. لا، الطالب طالب والمعلم معلم، مش الطالب اللي هيحدد المعلم درس ازاي، هو أدرى أصلا، هو تمرس وتعلم وحضر للشيوخ، عارف كيف يدرس، وإلا ما كان ينبغي له أن يدرس أصلا. نعم يا حسن، كنت عايز تعلق، تفضل.
سيد رفع الصوت بعد الصلاة، يعني قول واحد هكذا في قول الجمهور، في
الجمهور على أنه لا يرفع، أنه كان يتعلم، أتيت بكلام ابن حجر، لكن كل علماء الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان والشيخ الرجحي واللحيدان والغديان، كل أساطين العلم على أن رفع الصوت سنة. فلو كان الأئمة الأربعة قالوا بأنه كان للتعليم، هل في الحديث ما يدل أنه كان للتعليم؟
لا.
نعم، ما هو؟
قول ابن عباس رضي الله عنه على عهد النبي، معنى ذلك أنهم تركوه في وقته.
تركوه إيه؟
تركوا الفعل في وقته.
تركوه ولا استمروا عليه؟
ما استمروا عليه، ولا كلمة ما قال كان على عهد النبي.
ما هو دليل ده بيستدل، مش بيقول أنه ترك. هل كان على عهد النبي؟ ليس صحيحا، كان على عهد النبي. قول أنس رضي الله عنه: السنة أن يبيت عند البكر كم؟ قول أنت عشان تعرف. عند البكر وعند الثيب ثلاث. السنة يعني في عهد الرسول. طب بعد الرسول نستمر ولا نترك؟ ماشي. السنة يعني الطريقة.
نعم صحيح.
والأصل في فعله عليه الصلاة والسلام الاقتداء ولا للتعليم؟ لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تمام، يبقى القول بأنه للتعليم صواب ولا خطأ؟ مرجوح. وأيضا أبو هريرة رضي الله عنه لما أورد الحديث في مسلم الإمام أحمد وإسناده صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام جار بالبسملة، وأنس يقول: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند مسلم في صحيحه، خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر وعمر وعثمان كانوا يفتحون صلاتهم ب الحمد لله رب العالمين. هل نقول جواب البسملة بدعة ولا يجوز أحيانا؟ القول بجواز أحيانا هو المتجه جدا. وبعض ما قال هذا كان للتعليم، حديث أبي هريرة يحمل على التعليم، وحديث أنس يحمل على السنية، لكن الأظهر الذي رجحه علماؤنا ومشايخنا أن هذا يجوز أحيانا، لكن على وجه الندرة. ولئن كان أنس رضي الله تعالى عنه لم يثبت الجهر فقد أثبته أبو هريرة. ومن الأحفظ، أنس ولا أبو هريرة؟ أبو هريرة. نعم، أنس رفق النبي صلى الله عليه وسلم سفرا وحضر 10 سنين، وأبو هريرة رفقه كم سنة؟ 3 سنوات. أسلم عام خيبر في العام 7 وتوفي أنس في العام 10، لكن من أحفظ وروايات الإسلام؟ أبو هريرة. فالحاصل أن ليس كله، حتى ولو قال بذلك، لمن 4 يقولون بأن أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يقولون بأن الطلاق في الحيض يقع، والذي يرجحه سماحة الشيخ باز رحمه الله وعلامة مصر أحمد شاكر والعلامة عبد الرزاق عفيفي وجمع من العلماء أن الطلاق لا يقع في الحيض، وهو الصواب. وقال به طاووس بن كيسان ورواية عن نعم لا تحصل طلاق، صحيح لا تحصل طلاق، لا يقع طلاقا أصلا، أنه طلاق بدعي تمعر له وجه النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء عمر قال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، وقال: أيستحمق أحدكم، يعني يدعي الحماقة ويسترعي الحماقة، فيطلق امرأته وهي حائض، ثم بين كيف تطلق المرأة، لابد أن تطهر ثم تحيض ثم تطهر، وإن شاء طلق وإن شاء أمسك، هذا هو السنة. فالحاصل ليس كل قول حاضر، الأئمة 4 لا يرون أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، بل الخلفاء 4. والصواب ماذا؟ ينقض. لحديث جابر بن سمرة، يا تعال أدفتركت علي أنت تعال، لحديث جابر بن سمرة عند مسلم سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أتوضأ، خليك مكان، أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أن أصلي في مرابض الإبل؟ قال: لا. أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت فلا توضأ. أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. فهذا الحديث حديث صحيح، لكن الأئمة 4 والخلفاء 4 اعتمدوا على ماذا؟ كان بل هذه المسألة أقوى مما نحن فيه الآن. كان آخر، لعل حديث أبي هريرة، انظر، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار. فهذا قد يحمل على ماذا؟ على أن حديث جابر بن سمرة حديث منسوخ، لكن جمع العلماء والمحققون من علمائنا ومشايخنا، وهو الصواب إن شاء الله، بأن حديث جابر بن سمرة أن حديث كان آخر الأمرين عام، وحديث جابر بن سمرة مخصص له، وهذا من الجهة الفقهية والأصولية أولى، ولا القول بالنسخ أولى؟ النسخ معناه لغة يعني الإزالة، تقول نسخت الكتاب يعني أزلته في كتاب آخر أو نقلته، نقل من حكم إلى حكم. تمام، هل القول بالنسخ أولى أم الجمع أولى؟ الجمع أولى. لماذا؟ لأن القول بالنسخ اطراح لنص وعمل بالآخر، أما القول بالجمع عمل بجميع النصوص. تمام، فيبقى حديث جابر في بابه، جابر بن سمرة، وحديث الآخر حديث من هو كان آخر أو ترك الوضوء يبقى على بابه، عام مخصوص بحديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه. نعم، فالقول فتح باب أن هذا كان للتعليم ليس للسنية، هذا فتح باب في إشكالات كثيرة. نعم،
بعض
الحد
اللي رفع الصوت بسماع نفسه،
بسماع يسمع نفسه. لا، ما ورد هذا، لماذا يسمع نفسه؟
يعني بعض الناس قد يرفع الصوت يسمع
لا اللي يشوش، لا لا يشوش على الناس، يسمع من بجواره والصف الذي هو فيه لا بأس بذلك، أو يسمع من جاء عند باب المسجد لا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. ومتى يتعلم الناس؟ هنقول الناس هينزعجوا، متى يتعلم الناس؟ لو بقينا عقودا ووجد طلاب العلم ولا يتكلمون صامتون، ماذا يتعلم الناس؟ لا، اجهر بالسنة وعلم الناس السنة وتحمل ما يصيبك في سبيله، إذا ضربت، إذا أذيت، إذا سببت، لا بأس، اصبر يا أخي اصبر، كم تتعب في عملك الدنيوي وترهق نفسك فيه كثير ولا لا؟ طيب السنة لو أذيت فيها الحمد لله اصبر، ولك أجر كل من عمل به، لا سيما مثل هذه السنة التي قد أوشكت على أن تموت، بل قد ماتت في مصر. أي مسجد تدخله ترى فيه رفع الصوت الآن، هل تجد ذلك؟ ها؟ عندهم عند الناس أن هذا من البدع، مع أنه سنة ثابتة في الصحيحين. هذا جابر، ما هو
كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار،
آخر مما مسته النار، أخرجه من؟
أبو داود وأصله في البخاري.
نعم.
الأخ يسأل شيخنا يقول وفقكم الله شيخنا وحفظكم، ذكرتم أن الله هو النافع وهو الضار، فهل يجوز إطلاق الضار على الله؟
لا، هذه الألفاظ المتضادة لا تطلق على الله إلا مجتمعة، أن فيها الكمال، النافع الضار، القابض الباسط، الخافض الرافع، لا تطلق على الله تبارك وتعالى إلا مجتمعة. نعم، حقوق الوالدين من الكبائر، حقوق الوالدين من الكبائر، وهو أعظم الكبائر بعد الشرك بالله، بعد الشرك بالله هو أخطر الكبائر، وشهادة الزور، فينبغي للمسلم أن يحذر من هذه الأمور. وهكذا وأد البنات، وكان بعض أهل الجاهلية يأيدون البنات، يأيد بنته وهي حية يخاف من العار أو من الفقر فيقتلها، وهذا من المنكرات العظيمة ومن الكبائر ومن قطيعة الرحم، ولهذا حرم الله ذلك. وبعضهم يقتل الأولاد الذكور أيضا خشية الفقر، كما قال الله جل وعلا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، فالإملاق الفقر. فبعض أهل الجاهلية يقتل الولد الذكر خوف الفقر، ويقتل البنت خوف الفقر وخوف العار، فحرم الله عز وجل حرم الله ذلك سبحانه وتعالى على المسلمين. وهكذا منع وهات، أي يمنع الحق ويطلب ما ليس له، منع أي يمنع الواجب من زكاة وغيرها، وهات أي يطلب ما ليس له من الكسب الحرام، فهذا محرم، فيجب على المؤمن أن يؤدي الواجب وأن يحذر المحرم كما قيل. وقال لا ينبغي للمؤمن أن يكون كثير القيل والقال، المؤمن لا يكون كثير القيل والقال، ولأنه إذا فعل ذلك وقع في الكذب. سأن دائما أيها الإخوة يحاول يجتهد، لا يكثر الكلام ولا يكثر الحيل. بعض الناس يقول أنا أصلا أقول هذا كلام حيلة، وكما ذكر ابن القيم نحو من هذا أن بين الحيلة والكذب شعرة، إذا قطعت وقعت في الكذب، أو يقول لك أنا أصلا استعملت المداراة مع الشيخ أو مع الملك أو مع الأمير أو مع الوزير أو مع كذا، هو عايش يكذب طول حياته. لا، المداراة دي حكم شرعي تستعمله عند الحاجة، حاكم ظالم مر بك فلان قال لا ليس في يدي، هو ليس في يدي صحيح، وقال الإمام أحمد رحمه الله. لكن كل حياتك تبقى المداراة تقع في الكذب حتما، لا بد وأن تقع في الكذب. لا، التزم الصدق لا سيما في العلم. إذا نعم نعم نعم، وهذا ولهذا سخط الله لنا قيل وقال فالذي ينبغي للمؤمن أن يكون حافظا للسانه قليل الكلام إلا فيما ينفع إلا في الخير. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. في حديث معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فنسأل الله السلامة، فعلمونا أن يقلل الكلام وأن يحتاط للكلام حتى لا يقول إلا خير. انتهى كلام شيخنا. والنووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين، وكذلك من هو الذي قال وقد أجمع أئمتنا على أن الكلام الذي لا خير فيه ولا شر مذموم شرعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليقل خيرا أو ليصمت. يعني كلام لن ينفعك لا في دينك ولا في دنياك، لماذا تتكلم؟ تكون ثرثارة لو تكلمت، وهذا ممنوع. كان كلام لا يفيدك لا في دين ولا في دنيا هذا من الثرثرة الممنوعة. نعم. كذلك إضاعة المال، لا يجوز إضاعة المال في الخمور والمحرمات وآلات الملاهي واللهو وأشباه ذلك، بل يجب حفظ المال حتى لا يصرف إلا في وجه، فلا يجوز صرفه في المسكرات أو الملاهي أو أشياء تضر ولا تنفع، بل يجب أن يصان المال ويحفظ حتى يصرف في وجه الشرعي. والثالثة كثرة السؤال، فسر بالسؤال عن العلم، فسر بسؤال الدنيا أو كثرة السؤال في العلم فهذا منهي عنه إذا كان لقصد الأغلوطات، يأتي بالعجائب والغرائب. بعض الناس يزور المشايخ حتى يظهر أنه على علم، فيجايز 5-6 مسائل ويروح سائل الشيخ فيه، والشيخ يكون يعني غافل عن هذه عن الست مسائل كلها، فيقول لا أذى، فيقول شفتوا الشيخ ما بيعرفش حاجة، ويرجع لماذا؟ عشان يبقى هو ليه هو الشيخ. هذا مقصد خبيث، لأن الشيخ عنده أمانة. وقد جاء لمالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة الذي قيل في حق لا يفتهم بجملة مسائل، فأجاب في 4 مسائل وفي الباقي قال لا أدري. فقال يا إمام جئتك من بلاد الأندلس، أنت في المدينة في أقصى المغرب، تقريبا في 40 مسألة 36 لا أدري و4 أجاب. قال أقول لنا، قال اذهب يا هذا فقل كل من رأيت أن مالك لا يدري رحمه الله تعالى. فهذا يعني بلغنا عن بعض الناس أنه يفعل ذلك، وهذه نية فاسدة، ومثل هذا لن يفلح، لأن لحوم العلماء مسمومة. وعادة الله في من تنقصهم كما في مقدمة ابن عساكر رحمه الله أن يبتلياه الله قبل الموت بمرض القلب صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يفلح أبدا، لن تراه من أهل العلم أبدا إلا أن يتوب إلى الله ويجدد نيته ويحسن نيته. ولإيقاع المسؤول في الأغلاط وإيذاء المسؤول أو لقصد إظهار جودة الفهم وأنه يفهم وأنه حريص على طلب العلم رياء وسمعة، فينبغي له ألا يكثر السؤال، لأن فيه خطرا، إما أن يؤذي المسؤول وإما أن لا يفهم هو، تكثر عليه المسائل فيغلط ولا يفهم، فينبغي له أن يقتصد يسأل في كل وقت ما يناسبه مع الاقتصاد حتى لا يغلط وحتى لا يؤذي غيره وحتى لا يقع في الرياء. لكن لو سأل وعنده قصد أن يتعلم غيره حتى ولو كان يعرف الجواب لا بأس بذلك، كما ذكر العلماء في حديث جبريل عليه السلام أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ذلك، ولكن من أجل أن يتعلم الصحابة. نعم، حتى يعلم الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وأيضا الإنسان يسأل عن واجب الوقت، يجتهد أن يسأل عن واجب الوقت والمسائل المتعلقة بالوقت حتى يعرف فقهها ولا يقع في مخالفات فيها. نعم. طيب لعل نكتب هذا القدر في هذا الكتاب. نعم. لا بغرض التعلم هذا مطلوب. وفيه قول المجاهد رحمه الله: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستحي، كما ذكر البخاري معلقا: مجزوم به كتاب العلم. فإذا كان يكثر السؤال من أجل التعلم لا بأس بذلك، هذا مطلوب، هذا مطلوب. نعم. قال الحافظ ابن حجر،
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أن مثل هذا عند البخاري يحكم له بالرفع خلافا لمن شذ، يحكم له بالرفع خلافا لمن شذ ومنع ذلك، وقد وافقه مسلم والجمهور على ذلك. وفيه دليل على جواز الجهر بالذكر عقب الصلاة. قال الطبري: فيه الإبانة عن صحة ما كان يفعله بعض الأمراء من التكبير عقب الصلاة، وتعقبه ابن بطال بأنه لم يقف على ذلك من عن أحد من السلف إلا ما حكاه ابن حبيب في الواضحة، أنهم كانوا يستحبون التكبير في العساكر عقب الصبح والعشاء تكبيرا عاليا ثلاثا. قال: وهو قديم من شأن الناس. قال ابن بطال: وفي العتبية عن مالك أن ذلك محدث. قال: وفي السياق إشعار بأن الصحابة لم يكونوا يرفعون أصواتهم بالذكر في الوقت الذي قال فيه ابن عباس ما قال. قلت: في التقييد بالصحابة نظر، بل لم يكن حينئذ من الصحابة إلا القليل. وقال النووي: حمل الشافعي هذا الحديث على أنهم جهروا به وقتا يسيرا لأجل تعليم صفة الذكر، لا أنهم داوموا على الجهر به. والمختار أن الإمام والمأمومة يخفيان الذكر إلا إن احتاج إلى التعليم. قوله وقال ابن عباس،
يعني اختيار ابن حجر أنه للتعليم، نقل عن الإمام،
نقل عن النووي
الإمام الأربعة.
قال: حمل الشافعي هذا حديث على على عن على مذهبه.
وقال عن مالك أيضا أنه محدث.
مالك في العتبية عن مالك أن ذلك محدث.
هذا اجتهاد،
هذا كلام ابن بطال.
هذا اجتهاد، والصواب أنه سنة، الصواب أنه سنة مهجورة يعمل بها علماء ومشايخنا الشيخ الباز وغيره من ذلك. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وله. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. قال الحافظ رحمه الله: باب الذكر عقب الصلاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة
إذا سمعته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الذكر عقب الصلاة. وفي نسخة: عقيب الصلاة. باب الذكر عقيب الصلاة، تقول عقب هو مؤخرة القدم غير الكعبان، فالكعبان عظمتان ناتئتان تفصل القدم عن الساق، وأما العقب فهو مؤخرة القدم. وتقول عقيب عقيب الشيء يعني بعده مباشرة. نعم، اقرأ الحديث مرة أخرى.
قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ،
وهذا الحديث أخرجه الشيخان في صحيحهما. نعم.
وفي لفظ،
ما هذا اللفظ أخرجه الشيخان أيضا. نعم.
ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، متفق عليه. عندي رسول
هكذا متفق عليه عندكم جميعا. لا يوجد في نسخة، لا بل الحديث الصحيحين.
شيخنا عندي انقضاء صلاة
وكون يقول الحديث أخرجه مسلم فقط، هذا يعد التقصير إن كان قد أخرجه الشيخان في لفظ، هذا عند الشيخين أيضا ليس عند مسلم فقط.
عندي انقضاء صلاة رسوله، رسول الله شيخ.
انقضاء
صلاة رسول الله،
رسول الله
صلحها ولا بلاش
الظاهر.
قال رحمه الله عن وراد، وراد مولى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: أملى علي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في كتاب إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده.
هذا يدل على أن الأذكار تشرع متى؟ عقيب الصلوات المكتوبة، أما النافلة فلا يقال هذا، سيأتي التفصيل. نعم.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية رضي الله.
الحديث هذا أخرجه الشيخان في صحيحهما.
قال: ثم وفدت بعد ذلك على معاوية رضي الله عنه فسمعته.
ثم وفدت بعد ذلك، هكذا عندكم جميعا، وهذه لا توجد في نسخة.
ثم وفدت بعد ذلك على معاوية رضي الله عنه فسمعته يأمر الناس بذلك، وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات.
وهذا الحديث أخرجه بنحوه الإمام البخاري في صحيحه، وأخرجه مسلم أيضا.
قال رحمه الله عن سمي مولى أبي بكر. طيب
بركة. قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز غفر الله له ورفع درجته في عليين، هذان الحديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أحاديث رفع الصوت بالذكر، كلاهما يدل على شرعية أو مشروعية الذكر عقب الصلاة. طبعا المقصود الصلاة المكتوبة، وأنه يرفع به الصوت حتى يتعلم الجاهل ويتذكر الناس. ويظن بعض الناس أن الأفضل السر أو الإصرار، وهذا غلط، بل السنة رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة. ولهذا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، يعني هذا الذكر، أي إذا سمعوا من حول المسجد عرفوا أن الصلاة قد انتهت، أو إذا سمع من حول المسجد عرفوا أن الصلاة انتهت. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. سبق هذا معنا. وهذا مرة
متفق
عليه. متفق عليه.
هذه رواية مسلم.
هذه رواية مسلم. قال متفق عليه.
نعم.
في البخاري موجود
شخص متفق عليه والمحشي قال
هذا مسلم. ها؟
قال هنا متفق عليه وفي التحقيق قال أخرجه مسلم.
لا المعروف.
في البخاري شيخ موجود.
بالتكبير ولا بالذكر في البخاري؟
بالتكبير.
بخاري.
نعم.
ها؟
نعم. بالذكر في بالذكر وفي بالتكبير.
بالذكر في الصحيحين، بالتكبير انظر هل عنده عند البخاري أيضا. نعم. المعروف أنه عند مسلم. ولذلك اختلف العلماء هل هذا خاص بالتكبير، يعني هل هذا عام أريد به الخصوص بالذكر يقصد به التكبير، أم أنه خاص أريد به العموم. والصواب الثاني أن الذكر هنا من أن التكبير هنا من أفراد الذكر، وليس أنه يجهر بالتكبير فقط. ولقد رأينا في مساجد علمائنا ومشايخنا كالشيخ بن باز رحمه الله تعالى في الجامع الكبير بالرياض، وكذلك الشيخ صالح الفوزان في الملز في مسجده، إذا دخلت المسجد فعلا تشعر أن الصلاة قد انقضت. وهذه سنة مهجورة كادت أن تموت لا سيما في بلادنا، خصوصا أن بعض من عليه سيما الاستقامة ينكر ذلك، وأظن أن هذا من أفعال الصوفية وهذا من الجهل، لأن الحديث في الصحيحين رفع الصوت بالذكر على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على كتابه بهذا الموطن بالذكر، بالذكر
البخاري في باب التكبير وفي بالذكر.
ما هو البخاري؟
البخاري في باب كتاب الأذان باب الذكر بعد الصلاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير.
بالتكبير؟
نعم.
نعم هذا في
رواية أخرى في البخاري.
يبقى إذن هذا في الصحيحين ليس عند مسلم فقط. نعم.
يعني ليس عاما أريد به خصوص الشيخ.
لا.
نعم.
لا، إنما هذا أحد أفراد الذكر. هذا أحد أفراد الذكر.
كلام الحافظ
طبعا الحافظ ذكر أن هذا كان للتعليم وأنه ليس مشروعا، ليس للتشريع، يعني أنه يشرع دائما، وإنما هذا للتعليم. وذكر ذلك على أئمة الأربعة رحمهم الله أو نحو من ذلك، وهذا ليس بصحيح. والصحيح الذي عليه كل علمائنا ومشايخنا الذين أخذنا عنهم العلم أن هذا الرفع بالصوت عقيب الصلاة من السنة، هذا من السنة في كل صلاة جهرية كانت أم سرية، طالما أنها فريضة يجب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، حتى يعرف من جاء أنه قد فاتته الصلاة. وكذلك اللهم أنت السلام ومنك السلام وتبارك يا ذا الجلال والإكرام، إن كان يقولها بعد هو اللهم أعني على ذكرك وشكرك، إن كان يقولها بعد التسليم، وإن كان الأظهر أنه يقول هذا الذكر قبل التسليم، كما في حديث معاذ لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أوصيك يا معاذ لا تدعن الدبر كل صلاة. والصواب أن الدبر هنا المراد به مؤخرة الشيء كدبر الدابة ودبر الآدمي، لأن الدعاء الأفضل أن يقال بعد في أثناء الصلاة، أما الذكر يكون بعد الصلاة كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ويقول هذه الأذكار، يقول الأذكار الواردة في السنة: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذا ثابت أيضا عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، ونحو ذكر البخاري رحمه الله تعالى: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، أو تباركت ذا الجلال والإكرام، وهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أيضا. الإنسان يحرص على هذه الأذكار، ولا داعي للكلام بعد الصلاة والانشغال بالكلام في أمور الدنيا بعد الصلاة. وجاء في حديث ابن الزبير عند الإمام مسلم في صحيحه بقية الذكر وهو زيادة لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ففي هذين الحديثين، حديث المغيرة وحديث ابن الزبير، ثبت هذا الذكر العظيم. في حديث ابن عباس ثبت رفع الصوت بالذكر، فحديث المغيرة يدل على رفع الصوت رفعا متوسطا ليس فيه إزعاج، يسمعه من حول المسجد إذا جاء عند الباب سمع أن الناس صلوا. الحديث الدلالة على أنه يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة سواء أفرد 33 مرة سواء أفردها سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يكمل 33، والحمد لله حتى يكمل 33، والله أكبر حتى يكمل 33، أو جمعها يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة جميعا، وهذه 99. والأفضل يقول تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لأنه صح. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي حديث المغيرة الدلالة على أنه يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، أي لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله، الأمر بيده سبحانه وتعالى، هو المتصرف بالكائنات كلها، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع الله. وهذا مثل قوله سبحانه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد، وقوله سبحانه وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. هو المتصرف بعباده كما يشاء، هو المعطي هو المانع هو النافع هو الضار، هو المحيي المميت الخالق الرازق، كل شيء بيده سبحانه. وقوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع ذا الغنى، والجد بفتح الجيم هذا هو الصواب في الرواية، ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع ذا الغنى والحظ والرياسة منك، أي بدلا منك يا ربنا، بل الجميع فقراء إلى الله، ما ينفعهم ولا يغنيهم جدهم، يعني مالهم وثروتهم ووظائفهم وملكهم. وفي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. طبعا لا يفوتنا في ما يتعلق بالحديث السابق أن هذا الذكر يقال جماعة ولا أفرادا؟ أفراد. وأما الاجتماع على الذكر لا يشرع أبدا، لا في التلبية ولا في التكبير في تكبير العيدين، لكن لو اجتمعت الأصوات مصادفة لا بأس بذلك، لكن لا يحرص على هذا، اجتماع بالذكر من البدع. وفي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع المهات. وفي لفظ آخر عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع المهات وكره لكم قيل وقال. وفي اللفظ الآخر ويسخط لكم، وهذا كله في إثبات صفة الكر والسخط والحب لله تبارك وتعالى. قيل وأما ما تأوله الأشاعرة من أن الحب إرادة الخير والبغض أو الكره إرادة الشر بالناس، فهذا تأويل فاسد، لأنهم أولوا الحب والبغض بماذا؟ بالإرادة، بالإرادة، والإرادة شيء والبغض والحب شيء آخر بعيد تماما. وفي إثبات صفة السخط لله تبارك وتعالى. وأعظم هذه المحرمات في هذا الحديث عقوق الأمهات، فيحرم عقوق الأمهات. والعقوق من العق هو القطع، وهي القطيعة والإيذاء للأمهات، وهكذا الأب، لكن الأم أشد، حق الأم أعظم، فعقوقها أشد وأخطر. والأب كذلك بره واجب وعقوقه محرم، كبيرة من الكبائر. والواجب برهما والإحسان إليهما والرفق بهما ومصاحبتهما بالمعروف والسمع والطاعة له بالمعروف وعدم رفع الصوت عليهما. لكن بعض الأخوة يسأل لو كان أبوه حزبيا هل يطيع على الحزبية؟ لا، لا يطيع. وأبوه يأتي بقنوات الإخوان مثلا وشغلها في البيت، لا ينكر عليه ذلك، ينكر عليه لكن بأدب، لكن يحذر إخوانه وأخواته وأمه من السماع لهذه القنوات الفاجرة، لأن هذا من مجالسة أهل الأهواء والبدع. استماع لقنوات المبتدعة يعد من مجالسته، والمرء بخدمه. ولا يقول أن أحدنا مجرد أخبار، الأخبار حتعمل إيه يعني؟ تفعل الكثير. والقتل عثمان إلا بهذه الأخبار والإشاعات رضي الله عنه وأرضاه. فهذه القنوات لا سيما في هذا العصر خطيرة جدا، إنسان يقول كلمة تطير في الأفق، تطير في الدنيا كلها. لذلك الإنسان إذا كان بعض الناس الله المستعان، وهذا كثير، يفرح أنه يسجل درس أو خطبة أو كلمة ويطيرها في النت، ولا يدري كل يوم منزل على اسمه على اليوتيوب، عامل قناة على اليوتيوب، كل يوم منزل على اليوتيوب وعلى الفيس وعلى كذا وعلى كذا وكذا، أشياء كثيرة جدا، وفرحان نزل صورته والشيخ بيتكلم. طيب يا شيخ انت أصلت، انت أصلت العلم، شيخك سمح لك تدرس، سان يتأدب. هذا أمر خطير، منتهى الخطور، منتهى الخطور. حتى ولو نزلت اعتذار فيما بعد، من أدراك أن الاعتذار وصل لصاحبه؟ من أدراك؟ فلا تستعجل يا أخي، وطالما هناك من يسد خلاص، طالما هناك من يسد الباب خليك على سبيل النجاة، على سبيل النجاة. واحد التصدر قبل التأهل، والتزبق قبل التحصر، هذا من أخطر ما يكون والعياذ بالله في زماننا.
المثلث بدأ بدعة معلومة شيخ ولا استطاع يسدها وهو لسه ما تأهلش يسدها ولا
يسدها. وانتبه عن شيء وهو أن البلاغ غير تأصيل العلم. قوله عليه الصلاة والسلام هذا احتج به بعض الناس، بلغوا عني ولو آية. كونك تبلغ آية كما سمعتها أو حديثا كما سمعته لا بأس بذلك، أما أنك تؤصل وتدرس الناس العلم لا. وبعضهم يخرج من هذا فيقول هذه مذكرة، احنا بنذاكر مع بعض، في الحقيقة هو جلسة جلسة الشيخ والتعليم مذكرة. ماشي. عبد الله بن مبارك رحمه الله ذكر يحضرني من أحد السلف من بعد العشاء ولم ينتبه إلا وقد جاء المؤذن لصلاة الفجر في مسألة علمية بينهم، ولكن هذا عبد الله بن مبارك وكان يذاكر أخاه. أما أنك أنت تقول أنا حنفيد الإخوة وبقت موضة كلمة الإخوة إيه يستفاد منه، وربما الشيخ اللي أطلقها هداه الله قال يستفاد منه يقصد يعني يخطب خطبة أو يعرض موعظة، فالشيخ يلبس الشال ويعمل المرزان بتاع الشال ويطيب من أحسن الطيب ويطلع يدي دورة في وسط مصر، في وسط مصر في المنصورة وفي القاهرة وفي الأماكن اللي تعج بالحزبين والتكفيرين، ولو أورد أحدهم عليه شبهة ربما خذل منهج أهل السنة بسبب هذا التصدي، أو يحرص أن يأخذ تقديم من شيخ من مشايخ مصر أو غير مشايخ مصر، يحرص على ذلك ويطير بهذا التقديم في الآفاق. طيب يا ابني أنت تعلمت، أنت حضرت عند الشيخ فلان، حضرت قد إيه؟ حضرت سنة. طيب الشيخ فلان ده اختبرك في الكتاب ده، درست الكتاب ده كويس، فهمه كويس، تعرف تدرس منهج السالكين؟ تعرف؟ يقول ما أعرفش. طب بتدرس ليه؟ ما تقعد في البيت وتسكت. إذا كنت مدرس اشتغل مدرس، دكتور اشتغل دكتور، مهندس اشتغل مهندس، زبال اشتغل زبال، وأتقن صنعتك تؤتر إن شاء الله، وأنت في إذا خرجت في حاجة أهلك فأنت في سبيل الله حتى ترجع. أما أنت مش طالب علم، مش طالب علم، بنت كذاب خائن، وخائن لميراث الأنبياء الذي هو أشرف شيء في هذه الحياة، ميراث النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء من قبل. في الحقيقة صارت هذه فوضى، فوضى. لا أحيل على أهل العلم.
لو حب مثلا
أحيل. كم خسرت الدعوة عندك لما تصدر بعض الناس باسم منهج السلف؟ خسرت ولا ربحت؟ خسر. ماذا يحدث؟ الصواب ماذا يفعل؟ حتى لا نعرف عنه شيئا الآن أصلا. أين ذهب؟ ربما ذهب إلى أحضان التكفيريين. الآن؟ إلى الله المشتكى. وكنت أظن ذلك. المهم أحل في الشباب الشبهات بالذات، ما تعرضش قلبك له. أحل، حد جاب عليك شبهة خلاص تلفون الشيخ، تلفون الشيخ معاك، قول له استنى استنى اوقف مكان، خد جيب لك شبهة يا شيخ رد عليه انت وخلص نفسك. ماشي، ان كنت عندك علم ان هذا منكر وهذا معروف. كم نهى الإخوة عن هذه السنة اللي احنا بصددها الان، رفع الصوت بالذكر، كم نهى الاخوه اللي على سمام الاستقامه
عند العوام فيها.
فالمهم انك تكون عارفا وعالما ان هذه سنه وهذه بدعه، حتى تامر بالسنه وتنهى عن البدعه. والموضه الجديده للشيخ ده بقى له 30 سنه في الدعوه، شيخنا 30 سنه في الدعوه بيدعو الى الله واكبر واحد في الاخوة. طب احنا مالنا من الاخوة؟ هو العلم انك تبقى اكبر واحد اولا 30 سنة بتخطب؟ طب ما تخطب. لكن اللي يثبت نفسه هو الذي تعلم، ده اللي يلتف حوله الناس ونعرف يتعلم فين وتعلم ولا ما تعلمش. لكن تقول للاخ اصل الاخ كبرنا، كبركم بايه بقى؟ كبركم في ايه؟ والبركة في اكابركم في ايه؟ العلم. ان يكون طالب علم اخذ العلم عن اهله، او يقال انه هو درس في الكتب. الاخ ده ما شاء الله ما بطلش قراءة، ولما تأتي مسألة يقول لك ده مش خروج، ده اول معروف عن المنكر، بعد ما يلتف حوله الناس ويأخذ معاه مجموعة وايه يصبحوا مثله ويعمل حزب لما ينكر عليه. أليس كذلك؟ أليس هذا واقعنا المر الأليم؟ الأخ بيضحك يبدو أنه عايش الجو الجو ده، ولهذا الجو ليس عندك فقط، أنت من مطروح ليس في مطروح بس، كل مكان كل مكان المصيبة دي موجودة. ليه؟ اوعى تسلم عقلك لأي أحد من البشر قبل أن تعلم أين أخذ العلم، بل خل عندك كده يعني ملكة أنك فعلا مجرد أنك تسمع تشعر أن هذا أصل ولا ما أصل، مهما خذت تزكيات ومهما ما ياما خذت تزكيات وضربوا المنهج في مقتل والعياذ بالله، أليس كذلك؟ هذه مصيبة. يقول ليش بقى الشيخ واقف على على يعني بيصد المبتدعة، أم أحمد النقيب كما حاله المبتدع، وأحمد النقيب بشغول الزمان بيقول بشغول الزمان، لكنه حاله المبتدع بتوع رئاسة البرامج اختلف معه في مسائل القيادة والرئاسة، أحمد النقيب بيقول بشغول الزمان، يعني كلام تكفيري جلد جلد، يعني ما فيش حاكم مسلم الآن عندنا، الزمان شغر عن إمام مبايع والعياذ بالله. فليس كل من حارب هو كلامه طبعا، ليس كل من حارب مبتدع فهو سني، قد يحاربهم لهوى في نفسه، اختلاف على دنيا، اختلاف على فلوس. يا أيها الإخوة انتبهوا انتبهوا بارك الله فيكم، انتبهوا انتبهوا، ولا تجلس إلا لمن تعلم العلم على أهله، ليس أخذه من الصحف ومن الكتب. قال شيخنا قال فلان، هذا من بركة العلم نسبته إلى أهله، واحذر لما تتصدر أن الطلب يلعب بيك كما حدث للحدادية الآن، كان في الأول يدرس ثم بعد ذلك الطلب مش عاجبهم النظام، لازم قصص وحكايات وروايات ويدخل على النت وحارب وحارب وحارب، صار ينساق وراء. لا، طالب طالب والمعلم معلم، مش الطالب اللي يحدد المعلم درس ازاي، هو ادرى اصلا، هو تمرس وتعلم وحضر للشيوخ، عارف كيف يدرس، والا ما كان ينبغي له ان يدرس اصلا. نعم يا حاج، كنت عايز تعلق، تفضل.
مسألة رفع السؤال عن الصلاة، يعني قول واحد هكذا فيها قول الجمهور،
فيه الجمهور على انه لا يرفع، انه كان يتعلم، اتيت بكلام ابن حجر، لكن كل علماء الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان والشيخ الرجحي واللحيدان والغديان كل أساطين العلم على أن رفع الصوت سنة، فلو كان الأئمة الأربعة قالوا بأنه كان للتعليم، هل في الحديث ما يدل أنه كان للتعليم؟ نعم، ما هو؟
قال ابن عباس رضي الله عنه على أهل النبي ما أنا ذلك أنهم تركوه في وقته،
تركوه إيه؟
تركوا الفعل في وقته،
تركوه اللي استمروا عليه،
ما استمروا عليه ولا
كلمة،
ما قال كان على عهد النبي،
ما هو دليل ده بيستدل، مش بيقول انه ترك، هل كان على عهد النبي؟
دي حجة قول الجمهور في المسألة دي
انه ليس صحيحا، كان على عهد النبي، قول انس رضي الله عنه السنة ان يبيت عند البكر، كم قول انت عشان تعرف، عند البكر وعند الثيب ثلاث، السنة يعني في عهد الرسول، طب بعد الرسول نستمر ولا نترك؟ ماشي، السنة يعني الطريقة، والأصل في فعله عليه الصلاة والسلام الاقتداء ولا للتعليم، لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، تمام، يبقى القول بأنه للتعليم صواب ولا خطأ؟ مرجوح. وأيضا أبو هريرة رضي الله عنه لما أورد الحديث في مسلم الإمام أحمد وإسناده صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام جهر بالبسملة، وأنس يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند مسلم في صحيحه، خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر وعمر وعثمان كانوا يفتحون صلاتهم بالحمد لله رب العالمين. هل نقول جهر بالبسملة بدعة ولا يجوز أحيانا؟ القول بجواز أحيان هو المتجه جدا، وبعض ما قال هذا كان للتعليم، حديث أبي هريرة يحمل على التعليم وحديث أنس يحمل على السنية، لكن الأظهر الذي رجحه علماؤنا ومشايخنا أن هذا يجوز أحيانا لكن على وجه الندرة، ولئن كان أنس رضي الله تعالى عنه لم يثبت الجهر فقد أثبته أبو هريرة، ومن الأحفظ أنس ولا أبو هريرة؟ أبو هريرة. نعم أنس رفق النبي صلى الله عليه وسلم سفر وحضر 10 سنين، وأبو هريرة رفقه كم سنة؟ 3 سنوات. أسلم عام خيبر في العام 7 وتوفي النبي في العام 10، لكن من أحفظ وروايات الإسلام؟ أبو هريرة. الحاصل أن ليس كله، حتى ولو قال بذلك الأئمة الأربعة يقولون بأن أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يقولون بأن الطلاق في الحيض يقع، والذي يرجحه سماحة الشيخ باز رحمه الله وعلامة مصر أحمد شاكر والعلامة عبد الرزاق عفيفي وجمع من العلماء أن الطلاق لا يقع في الحيض، وهو الصواب. وقال به طاووس بن كيسان ورواية عن نعم لا تحصل طلاق، صحيح لا تحصل طلاق، لا يقع طلاقا أصلا، أنه طلاق بدعي تمعر له وجه النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء عمر قال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، وقال أيستحمق أحدكم، يعني يدعي الحماقة ويسترعي الحماقة فيطلق امرأته وهي حائض، ثم بين كيف تطلق المرأة، لابد أن تطهر ثم تحيض ثم تطهر، وإن شاء طلق وإن شاء أمسك، هذا هو السنة. فالحاصل ليس كل قول حاضر، الأئمة الأربعة لا يرون أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، بل الخلفاء الأربعة، والصواب ماذا؟ ينقض. لحديث جابر بن سمرة، يا تعال هذا افترقت عليه أنت تعال، لحديث جابر بن سمرة عند مسلم سأل النبي عليه الصلاة والسلام أنا أتوضأ، خليك مكان، أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أن أصلي في مرابض الإبل؟ قال لا. أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا توضأ. أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. فهذا الحديث حديث صحيح، لكن الأئمة الأربعة والخلفاء الأربعة اعتمدوا على ماذا؟ كان بل هذه المسألة أقوى مما نحن فيه الآن. كان آخر، لعل حديث أبي هريرة، انظر، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار. فهذا قد يحمل على ماذا؟ على أن حديث جابر بن سمرة حديث منسوخ، لكن جمع العلماء والمحققون من علمائنا ومشايخنا، وهو الصواب إن شاء الله، بأن حديث جابر بن سمرة أن حديث كان آخر الأمرين عام، وحديث جابر بن سمرة مخصص له، وهذا من الجهة الفقهية والأصولية أولى، ولا القول بالنسخ أولى؟ النسخ معناه لغة يعني الإزالة، تقول نسخت الكتاب يعني أزلته في كتاب آخر أو نقلته، نقل من حكم إلى حكم، تمام. هل القول بالنسخ أولى أم الجمع أولى؟ الجمع أولى. لماذا؟ لأن القول بالنسخ اطراح لنص وعمل بالآخر، أما القول بالجمع عمل بجميع النصوص، تمام. فيبقى حديث جابر في بابه، جابر بن سمرة، وحديث الآخر حديث من هو كان آخر أو ترك الوضوء يبقى على بابه، عام مخصوص بحديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه. نعم. فالقول فتح باب أن هذا كان للتعليم ليس للسنية، هذا فتح باب في إشكالات كثيرة. نعم.
بعض الحد
اللي
رفع الصوت بسماع نفسه،
بسماع يسمع نفسه. لا، ما ورد هذا، لماذا يسمع نفسه؟
يعني بعض الناس قد يرفع الصوت يسمع،
لا ليشوش، لا لا يشوش على الناس، يسمع من بجواره والصف الذي هو فيه لا بأس بذلك، أو يسمع من جاء عند باب المسجد لا بأس بذلك إن شاء الله. ومتى يتعلم الناس؟ هنقول الناس هينزعجوا، متى يتعلم الناس؟ لو بقينا عقودا ووجد طلاب العلم ولا يتكلمون صامتون، ماذا يتعلم الناس؟ لا، اجهر بالسنة وعلم الناس السنة، وتحمل ما يصيبك في سبيله، إذا ضربت، إذا أذيت، إذا سببت، لا بأس، اصبر يا أخي، اصبر، كم تتعب في عملك الدنيوي وترهق نفسك فيه، كثير ولا لا؟ طيب السنة لو أذيت فيها الحمد لله، اصبر، ولك أجر كل من عمل به، لا سيما مثل هذه السنة التي قد أوشكت على أن تموت، بل قد ماتت في مصر. أي مسجد تدخله ترى فيه رفع الصوت الآن، هل تجد ذلك؟ ها؟ عندهم، عند الناس أن هذا من البدع، مع أنه سنة ثابتة في الصحيحين. عن الجابر ما هو
كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار.
آخر مما مسته النار. أخرجه من؟
أبو داود وأصله في البخاري.
نعم.
أخي يسأل شيخنا يقول وفقكم الله شيخنا وحفظكم ذكرتم أن الله هو النافع وهو الضار، فهل يجوز إطلاق الضار على الله؟
لا، هذه الألفاظ المتضادة لا تطلق على الله إلا مجتمعة، أن فيها الكمال النافع الضار القابض الباسط الخافض الرافع، لا تطلق على الله تبارك وتعالى إلا مجتمعة. نعم. حقوق الوالدين من الكبائر، حقوق الوالدين من الكبائر، وهي أعظم، هو أعظم الكبائر بعد الشرك بالله، بعد الشرك بالله هو أخطر الكبائر وشهادة الزور، فينبغي المسلم أن يحذر من هذه الأمور. وهكذا وعد البنات، وكان بعض أهل الجاهلية يعدون البنات، يعد بنته وهي حية يخاف من العار أو من الفقر فيقتلها، وهذا من المنكرات العظيمة ومن الكبائر ومن قطيعة الرحم، ولهذا حرم الله ذلك. وبعضهم يقتل الأولاد الذكور أيضا خشية الفقر، كما قال الله جل وعلا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، فالإملاق الفقر. فبعض أهل الجاهلية يقتل الولد الذكر خوف الفقر، ويقتل البنت خوف الفقر وخوف العار، فحرم الله عز وجل حرم الله ذلك سبحانه وتعالى على المسلمين. وهكذا منع وهات، أن يمنع الحق ويطلب ما ليس له، منع أن يمنع الواجب من زكاة وغيرها، وهات أن يطلب ما ليس له من الكسب الحرام، فهذا محرم. فيجب على المؤمن أن يؤدي الواجب وأن يحذر المحرم كما قيل، وقال لا ينبغي للمؤمن أن يكون كثير القيل والقال، المؤمن لا يكون كثير القيل والقال، ولأنه إذا فعل ذلك وقع في الكذب. سأن دائما أيها الإخوة يحاول يجتهد لا يكثر الكلام ولا يكثر الحيل. بعض الناس يقول أنا أصلا أقول هذا كلام حيلة، وكما ذكر ابن القيم نحو من هذا أن بين الحيلة والكذب شعرة، إذا قطعت وقعت في الكذب، أو يقول لك أنا أصلا استعملت المداراة مع الشيخ أو مع الملك أو مع الأمير أو مع الوزير أو مع كذا، هو عايش يكذب طول حياته. لا، المداراة دي حكم شرعي تستعمله عند الحاجة، حاكم ظالم مر بك فلان قال لا ليس في يدي، هو ليس في يدي صحيح، وقال الإمام أحمد رحمه الله، لكن كل حياتك تبقى المداراة تقع في الكذب حتما، لا بد وأن تقع في الكذب. لا، التزم الصدق لا سيما في العلم. إذا نعم نعم نعم، وهذا ولهذا سخط الله لنا قيل وقال، فالذي ينبغي للمؤمن أن يكون حافظا للسانه قليل الكلام إلا فيما ينفع إلا في الخير. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، في حديث معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فنسأل الله السلامة، فعلمون أن يقلل الكلام وأن يحتاط للكلام حتى لا يقول إلا خير. انتهى كلام شيخنا. والنووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين، وكذلك من هو الذي قال وقد أجمع أئمتنا على أن الكلام الذي لا خير فيه ولا شر مذموم شرعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليقل خيرا أو ليصمت، يعني كلام لن ينفعك لا في دينك ولا في دنياك، لماذا تتكلم؟ تكون ثرثارة لو تكلمت، وهذا ممنوع. كان كلام لا يفيدك لا في دين ولا في دنيا هذا من الثرثرة الممنوعة. نعم. كذلك إضاعة المال، لا يجوز إضاعة المال في الخمور والمحرمات وآلات الملاهي واللهو وأشباه ذلك، بل يجب حفظ المال حتى لا يصرف إلا في وجه، فلا يجوز صرفه في المسكرات أو الملاهي أو أشياء تضر ولا تنفع، بل يجب أن يصان المال ويحفظ حتى يصرف في وجه الشرعي. والثالثة كثرة السؤال، فسر بالسؤال عن العلم، فسر بسؤال الدنيا أو كثرة السؤال في العلم فهذا منهي عنه إذا كان لقصد الأغلوطات، يأتي بالعجائب والغرائب. بعض الناس يزور المشايخ حتى يظهر أنه على علم، فيجايز 5-6 مسائل ويروح سائل الشيخ فيه، والشيخ يكون يعني غافل عن هذه عن 6 مسائل كلها، فيقول لا أزل، فيقول شفتوا الشيخ ما بيعرف حاجة، ويرجع لماذا؟ عشان يبقى هو ليه هو الشيخ. هذا مقصد خبيث، لأن الشيخ عنده أمانة. وقد جاء لمالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة الذي قيل في حقه لا يفتهم بجملة مسائل، فأجاب في 4 مسائل وفي الباقي قال لا أدري. فقال يا إمام جئتك من بلاد الأندلس، أنت في المدينة في أقصى المغرب، تقريبا في 40 مسألة، 36 لا أدري و4 أجاب. قال أقول لنا، قال اذهب يا هذا فقل كل من رأيت أن مالك لا يدري رحمه الله تعالى. فهذا يعني بلغنا عن بعض الناس أنه يفعل ذلك، وهذه نية فاسدة، ومثل هذا لن يفلح، لأن لحوم العلماء مسمومة. وعادة الله في من تنقصهم كما في مقدمة ابن عساكر رحمه الله أن يبتلياه الله قبل الموت بمرض القلب، صلى الله العافية والسلام. وهذا لا يفلح أبدا، لن تراه من أهل العلم أبدا إلا أن يتوب إلى الله ويجدد نيته ويحسن نيته. ولإيقاع المسؤول في الأغلاط وإيذاء المسؤول أو لقصد إظهار جودة الفهم وأنه يفهم وأنه حريص على طلب العلم رياء وسمعة، فينبغي له ألا يكثر السؤال، لأن فيه خطرا، إما أن يؤذي المسؤول وإما أن لا يفهم هو، تكثر عليه المسائل فيغلط ولا يفهم. فينبغي له أن يقتصد، يسأل في كل وقت ما يناسبه مع الاقتصاد حتى لا يغلط، وحتى لا يؤذي غيره، وحتى لا يقع في الرياء. لكن لو سأل وعنده قصد أن يتعلم غيره حتى ولو كان يعرف الجواب لا بأس بذلك، كما ذكر العلماء في حديث جبريل عليه السلام أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ذلك، ولكن من أجل أن يتعلم الصحابة. نعم، حتى يعلم الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وأيضا الإنسان يسأل عن واجب الوقت، يجتهد أن يسأل عن واجب الوقت والمسائل المتعلقة بالوقت حتى يعرف فقهها ولا يقع في مخالفات فيها. نعم طيب. لعل نكتب هذا القدر في هذا الكتاب. نعم. لا، بغرض التعلم هذا مطلوب، وفيه قول مجاهد رحمه الله لا يتعلم العلم مستحي ولا مستحي، كما ذكر البخاري معلقا مجزوم به كتاب العلم. فإذا كان يكثر السؤال من أجل التعلم لا بأس بذلك، هذا مطلوب، هذا مطلوب. نعم.
أقرأ حديثنا
وكلام الحافظ. قال الحافظ بن حجر،
قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: قوله كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أن مثل هذا عند البخاري يحكم له بالرفع خلافا لمن شذ، يحكم له بالرفع خلافا لمن شذ ومنع ذلك، وقد وافقه مسلم والجمهور على ذلك. وفيه دليل على جواز الجهر بالذكر عقب الصلاة. قال الطبري: فيه الإبانة عن صحة ما كان يفعله بعض الأمراء من التكبير عقب الصلاة، وتعقبه ابن بطال بأنه لم يقف على ذلك عن أحد من السلف إلا ما حكاه ابن حبيب في الواضحة، أنهم كانوا يستحبون التكبير في العساكر عقب الصبح والعشاء تكبيرا عاليا 3. قال: وهو قديم من شأن الناس. قال ابن بطال: وفي العتبية عن مالك أن ذلك محدث. قال: وفي السياق إشعار بأن الصحابة لم يكونوا يرفعون أصواتهم بالذكر في الوقت الذي قال فيه ابن عباس ما قال. قلت: في التقييد بالصحابة نظر، بل لم يكن حينئذ من الصحابة إلا القليل. وقال النووي حمل الشافعي هذا الحديث على أنهم جهروا به وقتا يسيرا لأجل تعليم صفة الذكر لا أنهم داوموا على الجهر به. والمختار أن الإمام والمأمومة يخفيان الذكر إلا إن احتاج إلى التعليم. قوله وقال ابن عباس
يعني اختيار ابن حجر أنه للتعليم. نقل عن الإمام
النووي
الإمام الأربعة
قال حمل الشافعي هذا حديث على على عن على مذهبه.
وقال عن مالك أيضا محدث
مالك في العتبية عن مالك أن ذلك محدث.
هذا اجتهاد،
هذا كلام ابن بطال شيخ،
هذا اجتهاد. والصواب أنه سنة، الصواب أنه سنة مهجورة يعمل بها علماء ومشايخنا شيخ باز وغيره من ذلك.